اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.
اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا
الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زلنا في معرفة مسائل متعلقة بعلم الرجال والجرح والتعديل، وصلنا إلى صفحة 54. قال: هل تقبل التزكية من الواحد؟ عندما يستعمل العلماء لفظ التزكية فهم يقصدون منها تارة المعنى وتارة المعنى آخر، فقد يقصدون بالتزكية أي التعديل، تعديل الراوي، زكاه أي عدله، وقد يقصدون بالتزكية أن العالم تكلم فيه سواء بتعديل أم بتجريح، سواء بتعديل أم بتجريح. فهنا عندما يقول هل تقبل التزكية من الواحد، يعني هل يقبل كلام العالم الواحد في الراوي سواء بالتعديل أو بالتجريح، ولا يقصد بالتزكية هنا التعديل فقط، وإنما يقصد كلام العالم في الراوي سواء كان هذا الكلام بالتعديل أم بالتجريح. مفهوم هذا الكلام؟ نحن قلنا في لقاءات سابقة هناك بعض العبارات أو بعض الألفاظ التي يستعملها العلماء تارة على معنى وتارة على معنى آخر، أو تارة على معنى خاص وتارة على معنى عام، كما نقول مثلا لفظ الضعيف، إذا قلنا فلان ضعيف فله معنى عام ومعنى خاص، فقد يطلق الضعيف على أي راو موصوف بالضعف حتى لو كان كذابا، لأن الكذاب ضعيف. وقد يطلق لفظ الضعيف على مرتبة معينة من مراتب الضعف وليس على كل أنواع الضعف، فيطلق على من ضعفه من جهة حفظه لا من جهة عدالته، فهنا معنى عام وهنا معنى خاص. وكالمرسل مثلا والمنقطع، المرسل له معنى وهو ما يرويه التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والمنقطع له معنى ما سقط من إسناده واحد، جميل، فهذا معنى خاص. لكن قد يطلق لفظ المرسل على أي صورة من صور عدم الاتصال، وقد يطلق لفظ المنقطع على أي صورة من صور عدم الاتصال، واضح؟ وأطلق المرسل والمنقطع توسعا للسقط مهما وقع. فهنا لفظ التزكية المراد به كلام العالم في الراوي بصرف النظر تكلم بتعديل أم بتجريح، جميل؟ اتفق العلماء على أن تزكية اثنين كافية، واختلفوا في قبول تزكية الواحد. ما معنى الكلام؟ لو أن إمامين من أئمة الحديث تكلما في راوي فوثقاه أو جرحاه فهذا يقبل بلا خلاف بين أهل العلم، لأن تزكية رجلين تقوم مقام الشهادة، والشهادة تقبل من رجلين، والشهادة تقبل من رجلين ولا تقبل من رجل واحد. فمحل اتفاق بين أهل العلم عند من يجعل الرواية كالشهادة وعند من يفرق بين الرواية والشهادة، فالجميع متفقون على أن الرجل إذا تكلم فيه رجلان أو إمامان من أئمة الحديث فقالوا مثلا هو ثقة أو قالوا هو ضعيف فهذا مقبول، جميل. لكن إذا لم نجد في الراوي إلا قول عالم واحد كالإمام أحمد مثلا، سئل عن رجل فقال ثقة، فهل نقبل ذلك أم لا؟ من قاسوا الرواية على الشهادة لم يقبلوا ذلك، لأن الشهادة لابد فيها من إيه؟ من شاهدين، صح؟ ومن فرقوا بين الشهادة والرواية قالوا تقبل، يقبل قول العالم الواحد في هذا الراوي، لأن الشهادة وإن وافقت الرواية إلا أن هذا من المواضع التي اختلفت فيها الشهادة عن الرواية، كما يعني مثلا شهادة العبد هل تقبل؟ لا تقبل، لكن روايته تقبل. شهادة المرأة وحدها هل تقبل؟ لا تقبل، لكن روايتها تقبل. إذن الشهادة وإن وافقت الرواية في بعض المواضع لكنها تختلف مع الرواية في مواضع أخرى، جميل. لكن جمهور أهل العلم الذين قبلوا تزكية الواحد لم يكن مأخذهم مأخذ التعامل هل الرواية والشهادة يشتركان في كل الأحكام أم لا، مش هو ده مأخذ هؤلاء العلماء، إنما مأخذهم يعني أنه حتى لو اعتبرنا الرواية كالشهادة فتقبل التزكية من الواحد أيضا، حتى لو اعتبرنا الرواية كالشهادة فتقبل التزكية من الواحد. ليه؟ لأن العالم كأحمد بن حنبل مثلا عندما يقول فلان ثقة هذا لا يقوم مقام الشهادة أصلا، إنما هو يقوم مقام الحكم والقضاء، يعني الشاهد عندما يشهد بين يدي القاضي فالقاضي لابد له من شاهدين مش كده حتى يبني الحكم، فإذا بنى الحكم من الذي يبني؟ قاضيان أم قاضي واحد؟ قاضي واحد. إذن الحكم يكتفى فيه بالواحد، بينما الشهادة تحتاج إلى اثنين. والإمام أحمد والإمام البخاري والإمام يحيى بن معين وأمثال هؤلاء الأئمة هل هم في مقام الشهداء أم في مقام القضاء؟ في مقام القضاء، والقاضي يقبل منه قوله منفردا ولا يحتاج إلى من يوافقه عليه. فهمنا أساس المسألة؟ اتفق العلماء على أن تزكية اثنين كافية، واختلفوا في قبول تزكية الواحد، فذهب أكثر الفقهاء من أهل المدينة إلى أن العدالة والجرح لا يثبت واحد منهما بتزكية العدل الواحد أو تجريحه، وقاسوا ذلك على الشهادات. هذا مذهب إيه؟ عامة الإيه؟ الفقهاء الذين قاسوا الرواية على الشهادة. وذهب الأكثرون يعني من أهل المدينة ومن غيرهم، الأكثرون إلى أن العدالة والجرح يثبت كل منهما بالواحد، رجلا كان أو امرأة، رجلا كان أو امرأة. ودليلهم على ذلك أن العدد لم يشترط في قبول الخبر من الراوي، يعني الراوي إذا انفرد بالحديث ألا يقبل ذلك منه بخلاف الشاهد. ومنشأ المسألة إلى أن الراوي يختلف عن الشاهد من جهة أخرى، وهو أن الشاهد قد يكون رجلا من عوام الناس، رجل من عامة المسلمين ليس له شأن بالعلم، يقول أنا رأيت فلانا يسرق، رأيت فلانا يزني، رأيت فلانا يقتل، فهذا رجل من عامة الناس، فنحتاج إلى من يوافقه حتى نطمئن إلى شهادته. لكن الراوي نفسه، الراوي هو من أهل العلم وليس من عوام الناس، وهو عنده من الإدراك ما يجعله متميزا عن الشاهد، لأنه يعرف مواضع الرواية ومتى تكون صوابا ومتى تكون خطأ. فكيف بالعالم الناقد الذي هو في مقام القاضي وليس في مقام الشاهد؟ وذهب الأكثرون إلى أن العدالة والجرح يثبت كل منهما بالواحد، رجلا كان أو امرأة. ودليلهم على ذلك أن العدد لم يشترط في قبول الخبر من الراوي، فكيف يشترط في تعديل الراوي؟ وقاسوه على الحكم، أهو يبقى مش على الشهادة. وقلنا الحكم يعني القضاء، القاضي لا يحتاج إلى من يوافقه على حكمه، وهو لا يشترط فيه العدد، وهذا هو الصواب. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، هل تقبل تزكية العبد والمرأة والصبي؟ احنا عندنا في الشهادة شهادة العبد لا تقبل وشهادة المرأة لا تقبل وشهادة الصبي لا تقبل. فإذا قسنا الرواية على الشهادة من كل وجه فلا تقبل التزكية من المرأة ولا من العبد ولا من الصبي. أما إذا فرقنا وقسنا ذلك على أن رواية الراوي تقبل منه حتى لو كان عبدا أو كان امرأة فكذلك تقبل التزكية من العبد ومن المرأة. لكن في بعض هذه الصور اختلاف بين أهل العلم. فأولا هم اتفقوا على أن الصبي لا تقبل إيه؟ تزكيته، لأنه أصلا لم تثبت عدالته. أليس الصبي الصغير إذا روى في حال صباه لا تقبل روايته؟ نعم، هو يقبل أن يتحمل، يقبل منه أن يتحمل وهو صبي، لكن لا يقبل أن يروي قبل أن يبلغ. فإذا كان لا تقبل روايته فكيف تقبل تزكيته؟ والتزكية أعلى من مجرد الرواية. واضح؟ العبد والمرأة يقبلان، لكن العلماء اختلفوا في قبول التزكية من المرأة. وهؤلاء الذين لم يقبلوا التزكية من المرأة قاسوها على الشهادة. أجمع العلماء على أن تعديل الصبي لا يقبل، واتفقوا على قبول تعديل العبد القن اللي هو الايه المملوك يعني. جميل. واختلفوا في قبول تعديل المرأة، فذهب القاضي أبو بكر اللي هو البقلاني إلى قبوله منها، وحكي عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرها اختيار عدم القبول. يعني الذين لم يقبلوا اعتبروا ذلك من باب الايه الشهادة، وشهادة المرأة وحدها لا تكفي. جميل هذا الكلام. من العبيد ومن النسوان على خلاف إلا من الصبيان. طيب، هل يقبل الجرح أو التعديل غير مبين السبب؟ إيه ده؟ لو جاء واحد وقال لك فلان ثقة ولم يذكر لك سبب أنه ثقة، لماذا هو ثقة؟ لم يذكر دليله على ذلك، فنقول هذا توثيق مبهم، يعني غير مبين السبب. لم يذكر هذا الذي وثق هذا الراوي ما سبب توثيقه لهذا الراوي. لو جاء رجل وقال فلان ضعيف، هذا حكم بالتجريح أو بالتضعيف، لكنه مبهم لأنه لم يذكر دليله على هذا التضعيف. فهل هذا يقبل أم لا؟ يعني إذا جاء عالم كأحمد بن حنبل سئل عن رواه فقال هو ضعيف، هل نقبل ذلك منه أم لا؟ ولم يبين لنا لماذا هو ضعيف، أو قال هو ثقة ولم يبين لنا لماذا هو ثقة، فهل نقبل ذلك منه؟ يعني هذا التعديل أو هذا التجريح الذي لم يذكر سببه هل يقبل أم لا يقبل؟ جميل هذا الكلام. هذه هي المسألة، هذه هي المسألة. ترجع تاني للشهادات هتلاقي نفس المسألة فيها اختلاف في الشهادة. فالذين قاسوا الرواية على الشهادة قال لا ما ينفعش، لأن الشاهد عندما يأتي بين يدي القاضي فيقول له يا سعادة القاضي إن هذا الرجل غير مؤتمن ولا يذكر دليله على عدم ائتمانه له، سيسأله القاضي يقول له لماذا هو غير مؤتمن، ما دليلك على أنه غير مؤتمن، مش كده ولا إيه؟ فالقاضي يريد من الشاهد أن يذكر الدليل لا أن يذكر الحكم. الحكم هذا شأن من؟ القاضي. إنما القاضي يقول له أنت رأيته يسرق، رأيته يقتل، رأيته يختلس، رأيته هو يريد منك الدليل الذي هو كقاضي يعتمد عليه للحكم، لكن لا تحكم أنت، أنت شاهد. جميل هذا الكلام. ف هناك من العلماء قالوا لا بد أن يبين السبب. فهؤلاء نظروا إلى أن العالم الذي يحكم على الراوي بالجرح والتعديل هو بمنزلة الإيه؟ الشاهد الذي يحتاج إلى ذكر الدليل. لكن الذين قالوا لا يحتاج إلى أن يبين السبب نظروا إلى أن هذا الناقد العالم الذي يتكلم في الراوي بمنزلة القاضي، يعني القاضي بعد أن يسمع شهادة الشهود يقول حكمت المحكمة حضوريا بعد المداولة والاسطوانة اللي بيقولوها ديت ها بالإعدام شنقا. يجي واحد يقول له يا سعادة القاضي ما دليلك؟ خلاص خلصت. الدليل ده يسأل عنه مين؟ الشاهد. أما القاضي فخلاص هو حكم بعد أن سمع شهادة الشهود. فنحن نرجع ونقول إن نقاد الحديث هم في مقام الشهود أم في مقام الحكام؟ في مقام الحكام، فلا يسألون عن الدليل. اللهم إذا تعارض حكمان، ابن معين الكلام وأحمد بن حنبل الكلام، وكلاهما من أئمة الإيه؟ الحديث الذين لهم أن يتكلموا في الرواة. فهذا قال ضعيف وهذا قال إيه؟ ثقة. حينئذ ننظر في دليل أحمد بن حنبل وفي دليل يحيى بن معين لنرجح أو نجمع. إذا أمكن الجمع فبها ونعمت، وإلا فنلجأ إلى الترجيح باختيار قول ورد القول الإيه؟ الآخر، وهذا سيأتي إن شاء الله. اختلف العلماء في قبول تعديل أحد الرواة أو جرحه إذا صدر أحدهما من العالم بأسباب الجرح والتعديل. إذن لابد يصدر من واحد عالم أصلا وليس واحد من عوام الناس. فإذا وجدنا أحمد بن حنبل قال فلان ثقة، وجاء واحد أصلا ليس معروفا بالعلم فقال لا هو ضعيف، هذا لا يعتبر تعارضا، لأن العبرة بكلام العالم وليس بكلام العامي. مفهوم؟ العالم بأسباب الجرح والتعديل المرضي في اعتقاده وأفعاله من غير بيان سبب جرحه أو تعديله، وذلك كنحو فلان ثقة، فلان صدوق، فلان ضعيف، فلان ليس بشيء، ولهم في ذلك أقوال. فقيل يقبل كل من الجرح والتعديل إذا صدر عمن هذه صفته، يعني عمن كان من أهل الجرح والتعديل وعنده معرفة بأسباب الجرح والتعديل من غير بيان السبب. مش محتاج أن أنا أبين سبب، لأن أنا في مقام الإيه؟ القاضي. والقاضي لا يسأل عن دليله، إنما يسأل عن دليله من؟ الشاهد. نفهم المواضيع دي مهمة جدا. انت ستلاحظ ان هناك علاقة قوية جدا بين باب الشهادات في كتب الفقه وباب الجرح والتعديل هنا كلاه، لان الراوي ما هو الا شاهد في الواقع، هو يشهد على شيخه بانه حدثه بهذا الحديث، مش كده ولا ايه؟ وقيل لا يقبل الجرح ولا التعديل الا اذا بين الجارح او المعدل سبب ما يذكر، فإنه ربما يكون قد بنى حكمه على ما لا يعد سببا في الحقيقة. جميل. وقيل يقبل الجرح وإن لم يفسر ولم يبين سببه، ولا يقبل التعديل إلا مع بيان السبب. يعني إيه؟ قال لك الجرح يقبل من غير تفسير، لكن التعديل ها لا يقبل. جميل هذا الكلام. كأن هؤلاء بنوا على أن الذي يعمد إلى التجريح فهو لابد أن يكون عنده سبب، قد لا يفصح عن هذا السبب، لكن مش ممكن إن هو حيخرج عن الراوي من حالة التعديل وهو مسلم إلى حالة الجرح إلا إذا كان هناك مسوغ يجعله مجرحا. وقيل يقبل التعديل من غير ذكر سببه، ولا يقبل الجرح إلا مع بيان السبب. ليه؟ لهم وجهة نظر، وهو أن التعديل أسبابه كثيرة بخلاف الجرح أسبابه منحصرة. يعني مثلا عشان أقول فلان عدل إذن يلزمني أن أقول إنه عقيدته صحيحة، وأخلاقه حميدة، ويحافظ على الصلاة وعلى الصيام، ويؤدي الزكاة، ويحج البيت الحرام، ويصل رحمه، ويبر الوالدين، ويفعل 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 ويفعل. فأحتاج أن أذكر كل إيه؟ الأسباب التي تجعله عدلا، مش كده ولا إيه؟ بخلاف الجرح، لو أنه عنده كل هذه الخصال لكنه يكذب مثلا في حديث واحد، تسقط عدالته أم لا؟ مهما كان من العباد الزهاد، مهما كان واصلا لرحمه برا لوالديه، فالجرح يثبت بفعل واحد يتناقض مع التعديل، لكن التعديل لا يثبت إلا بفعل كل إيه؟ أسباب التعديل. جميل هذا الكلام. فالتعديل يستغنى فيه عن ذكر السبب، لأن أسبابه متعددة كثيرة. أما الجرح فلا بد له من سبب، فاذكره يا أخي، قل أنا رأيته يسرق، انتهت القصة. حتى لو كان هو من أولياء الله، لكن في هذه المرة زلت قدمه ووقع فيما يتنافى مع التعديل. هذه وجهة نظر. قال: وعذر أصحاب هذا القول أن صفات العدالة كثيرة يصعب تعدادها وسردها، والعدالة لا تحصل إلا بوجود جميعها. فأما الجرح فيكفي للحكم به وجود سبب واحد، لا جرم أمكن ذكره في يسر وسهولة، ولهذا وجب ذكره. فهمت يا عم الفكرة؟ هنا بقى قالك: وقيد الحافظ ابن حجر رحمه الله قبول التجريح من غير ذكر سببه بألا يكون المجروح قد وثقه أحد الأئمة. ما يكونش حصل اختلاف بين العلماء عشان أقول إن أنا أقبل الجرح من غير ذكر السبب، هذا لابد أن يكون إيه؟ الراوي لم يعدل، لم يقع اختلاف بين أهل العلم، منهم من وثق ومنهم من جرح. حينئذ ما لا يقال إن أنا أقبل الجرح بدون ذكر السبب، لابد من ذكر السبب. ليه؟ لأن صار هناك ابن معين وثق وأحمد جرح، وابن معين إمام النقاد، وأحمد بن حنبل إمام النقاد، فقبول هذا ليس بأولى من قبول هذا. فحينئذ نحتاج إلى إما أن نجمع بين القولين، وإما أن نرجح فنقدم قولا على آخر. دعه مفتوحا يا أخي، دعه مفتوحا، الله يبارك فيك، فتح الله عليك. حط ضع هذا، ضعه، جعله مفتوحا كده عشان نعرف نركز النهاردة. ما هو الصبيان لا تقبل تزكيته. هذا باتفاق أهل العلم، مش كده ولا إيه؟ فإذا وقع خلاف بين إمامين كبيرين من أئمة الحديث، منهم من وثق ومنهم من جرح، حينئذ لا نقبل الجرح أو التعديل بدون إيه؟ بيان إيه؟ السبب، حتى ننظر في دليل هذا ودليل هذا، ونرجح قولا على قول، أو نجمع بين القول على نحو ما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن إذا وجدنا إماما ضعف، إمام أحمد ضعف الراوي، ولم نجد إماما خالفه، فنقبل ذلك التضعيف. جميل. وقيد الحافظ ابن حجر قبول التجريح من غير ذكر سببه بألا يكون المجروح قد وثقه أحد الأئمة، فإن كان قد وثقه واحد منهم لم يقبل فيه تجريح إلا مع بيان السبب. فإن خلا الراوي عن التعديل قبل الجرح مبهما غير مبين السبب، إذا لم يوجد فيه إلا إيه؟ الجرح. وعلل ذلك بأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز مجهول، وإعمال قول مجرح ولو كان مجملا أولى من إهماله. توضيح مهم: هذه الأقوال على اختلافها إنما هي قائمة على قياس الرواية على الشهادة، مش كده ولا إيه؟ ولكن ينبغي أن يعلم أن الراوي حاله مخالفة للشاهد في هذه المسألة من أول. الأول أن الذين تكلموا في الرواء أئمة أجلة، والغالب في من يجرح الشاهد أو يزكيه أن لا يكون بتلك الدرجة ولا ما يقاربها، صح ولا لا؟ فهنا يختلف المزكي عن الشاهد، صح؟ الثاني أن الذين تكلموا في الرواء منصبهم منصب الحكام، وقد قال الفقهاء إن المنصوب لجرح الشهود يكتفى منه بالجرح المجمل. الذي وظيفته الكلام في الشهود يكتفى منه الجرح المجمل. ومن الذي هو منصبه الكلام في الشهود؟ الحاكم. الثالث أن القاضي متمكن من استفسار جارح الشاهد، والذين جرحوا الرواة يكثر في كلامه الإجمالي. يعني لما يجي الشاهد قدام واقف يقف أمام القاضي فيقول: يا سعادة القاضي، إن هذا رجل سيء، رجل أفاك، رجل سوء. فبإمكان القاضي يقول له: لماذا يا أخي؟ لماذا؟ ماذا رأيت؟ دعه يا أخي. أيوة الله ينور عليك، جزاك الله خير. بإمكان القاضي يقول له: ما الذي جعلك تقول فيه ذلك؟ أذكر ما رأيته منه جعلك تحكم عليه بأنه رجل سوء. إذن الشاهد والقاضي يقفان وجها إلى وجه، ويستطيع القاضي أن يستفصل منه، مش كده ولا إيه؟ لكن الناقد يحكم على رواة قد ماتوا قبله بسنين. يعني ابن معين: يا أخي ادخل ودع الباب، لا إله إلا الله، دعك من الاجتهاد.
في أطفال يمرون
ما يمروا، احنا لم نشعر بمرورهم إلا لما أغلق الباب، صح؟ القاضي بإمكاني أن يستفصل من الشاهد ويقول له: ما دليلك على ما تقول؟ مش كده ولا إيه؟ بخلاف الإمام العالم. العالم كأحمد بن حنبل هو لا يحكم فقط على من يعيشون في زماني، بل يحكم على الرواة الذين وجدوا في زماني وقبل زماني، لأنه ينظر إلى رواياتهم ويتأملها فيحكم عليهم بمقتضى رواياتهم. فإن كانت روايتهم مليئة بالأخطاء والمناكير قال: هذا روي ضعيف. وإذا وجد روايتهم موافقة للثقات قال: هذا روي إيه؟ ثقة. فالحاكم العالم الناقد إنما يحكم على رواة أغلبهم ليسوا واقفين بين يديه بحيث يمكن أن يستفصل منهم، بخلاف الشاهد فهو يقف بين يدي القاضي والقاضي بإمكانه أن يستفصل منه. مفهوم هذا الكلام؟ فالتحقيق أن الجرح والتعديل المجملين يقبلان ممن هذه صفته، أي من أئمة النقد، وأن الجرح المجمل يثبت به جرح من لم يعدل نصا ولا حكما، ويوجب التوقف في من قد عدل حتى يسفر البحث عما يقتضي قبوله أو رده. يعني إذا وجدنا جرحا أو تعديلا من عالم يقبل ذلك ولو كان التجريح والتعديل مجملين. جميل. فإذا وقع خلاف، ها أحمد يوثق وابن معين يضعف، هنا نتوقف وننظر في دليل أحمد وفي دليل ابن معين ليتبين لنا الراجح من المرجوح، أو أن نجمع بين القولين ونحمل كلام أحمد على وجه وكلام ابن معين على وجه آخر، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. حكم تعارض الجرح والتعديل. مش قلنا من شوية لو أن أحمد وثق وابن معين ضعف، إذن في تعارض أم لا؟ ماذا نفعل حينئذ؟ هيقول لك اهو، احنا ما نجيبش حاجه من عندنا. اذا ورد عن ائمه هذا الشأن كاحمد بن حنبل ويحيى بن معين تعديل وجرح في شأن رجل واحد، فما الذي يقدم منهما؟ ذهب الفقهاء والاصوليون ونسب إلى الجمهور إلى أن الجرح مقدم على التعديل. شمعنا شمعنا الجرح يقدم على التعديل؟ ما كنتش العكس ليه؟ قال لك لها نكتة، لأن التعديل يطلع عليه كل أحد. يعني أنت شايف طريعة وضل، تقول ما شاء الله طريعة وضل ده بيقرأ قرآن وبيصلي الصلاة في المسجد وبيحافظ على الصلاة وعلى كذا وكذا، كل واحد يشوف. لكن خبايا طريعة وضل وبلاويه ما يطلعش عليها إلا واحد إيه؟ عنده علم بطريعة وضل أكثر، صح ولا لأ؟ فعادة الناس بطبيعتها تظهر أجمل ما عندها. يروح مثلا واحد يخطب واحد قبل ما الجواز، ها كل من الخاطب والمخطوب يظهر أحسن ما عنده، هو يظهر أحسن الصفات والأخلاق التي عنده وهي كذلك. الحياء بقى واخد بال حضرتك؟ وبعد ما يتجوزوا أسبوع بس، مش أكتر من أسبوع، تظهر بقى إيه الوجه الآخر، مش كده ولا إيه؟ فكل إنسان بطبيعته يظهر للناس أحسن ما عنده، فإذا خلى إذا به إيه تظهر سجيته وطبيعته الحقيقية. ولذلك الله يقول إيه؟ ولا تعرفنهم في لحن القول. المنافق إيه عادة؟ يحرص على أن يظهر الإيمان، يجلس مع الصالحين تجده ما شاء الله إمام في الصلاح والعبادة والتقوى، صحيح؟ وبعد كده يجلس مع الفساق يظهر لهم أنه إيه أكثر الناس فسقا، فيش حد زيه في الفسق، في ناس كده. فبطبيعة الحال كل واحد يظهر لي الناس أحسن ما عنده، فإذا كانت عنده صفات زميمة لا يظهرها، لكن قد تظهر عن غير قصد منه لبعض الناس. فالذي يقول فلان ضعيف أكيد عنده علم عن شأن هذا الرجل لم يطلع عليه عامة الإيه؟ الناس. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، صح ولا لأ؟ ذهب الفقهاء والأصوليون ونسب إلى الجمهور إلى أن الجرح مقدم على التعديل، سواء استوى عدد المعدلين والمجرحين أو اختلف وزاد عدد المعدلين أو العكس، وذلك من قبل أن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل. فأنت كل الناس عارفين أن فلان دوت مواظب على الصلاة، صح ولا لأ؟ بس أنا أعرف أشياء عنه لا يعرفها غيري لأنني قريب منه جدا، فأنا أعرف أنه يأكل أموال الناس بالباطل ولا يعطيهم حقوقهم، لأنني تعاملت معه بالمال وعرفت هذه الصفة فيه. جميل هذا الكلام؟ فهذه الصفة لا يعرفها إلا من احتك به واقترب منه وتعامل معه بالمال، أما عامة الناس فلا يرون منه إلا الإيه؟ الخلق الحسن. وذهب قوم من أهل العلم إلى أنه يقدم قول الأحفظ من المجرحين والمعدلين، يعني إيه؟ الذي يكون عنده علم أكثر، الأكثر علما. وذهب آخرون إلى أنه يقبل قول المعدلين معدلين إن كانوا أكثر عددا. إذا واحد جرح وعشرة وسقوا فنقبل كلام المعدلين لكثرة عدده، هذا قول لبعض أهل العلم. وقد استثنى الجمهور من تقديم الجرح على التعديل مسألتين، أولاهما أن يذكر الجارح سببا للجرح فيذكر المعدل أنه تاب منه حسن التوبة. يجي واحد يقول لك إيه فلان ليس عدلا، ليه يا عم ليس عدلا؟ لأنني رأيته يشرب الخمر. فيجي الذي عدله يقول نعم 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 أنا أعلم أنه كان يشرب الخمر لكن تاب منها منذ زمن الحمد لله وحسنت توبته واستقامت طريقته. يبقى هنا المعدل عنده علم أكثر من المجرح، أم المجرح عنده علم أكثر من المعدل؟ المعدل عنده علم أكثر من الإيه؟ من المجرح، لأنه يعلم ما يعلمه المجرح، لكنه زاد عليه بأنه تاب من ذلك. فاهم هذا الكلام؟ سيوطي يقول: وقدم الجرح ولو عدله، أكثر في الأقوى، فإن فصله فقال منه تاب أو نفاه بوجهه قدم من زكاه. فهمت؟ والثاني أن يذكر الجرح سببا فيبين المعدل عدم صحته، كأن يقول الجرح مثلا: فلان شرب الخمر ساعة كذا من يوم كذا، فيقول المعدل: قد كان معي فلان هذا في هذا الوقت في مسجد كذا، أو ما أشبه ذلك مما يبطل كلام الجرح وينفيه عن المجروح. ففي هاتين المسألتين يقدم معدل على الجرح. كثيرا جدا يحصل جرح بسبب لو تأملته لما وجدته جرحا. يجي واحد مثلا يقول لك: فلان مختلس، أنا رأيته يفتح الخزانة ويسرق منها المال، أنا رأيته بعين. صح الكلام؟ فيأتي واحد يقول: لا يا أخي ليس مختلسا، لأنه أصلا هو عامل على هذه الخزانة، مؤتمن عليها، فعنده مفتاح، وصاحب المؤسسة أعطاه ذلك المفتاح، فهو يفتح هذه الخزانة ويضع فيها المال ويأخذ منها المال بحسب حاجة الشركة. فليس هذا اختلاسا، أنت رأيته يأخذ مالا من الخزانة فظننت أنه يسرق، هو يأخذ هذا المال ليضعه في موضع آخر في ليشتري به شيئا للشركة أو المؤسسة أو نحو ذلك. فهم هذا؟ أو آخر يقول: رأيته يشرب خمرا. يا أخي ما كان بيشرب خمرا، هو يشرب فانتا، لأن الفانتا بالتفاح لونها كلون الخمر. أنت لماذا تسيء الظن وتفسر الأمور بخلاف حقيقتها؟ هو هل كل ما يكون أصفر يكون خمرا؟ ها؟ هل كل ما يلمع يكون ذهبا؟ فلان رأيته يسرق المال معه ذهب. يا أخي هذا نحاس، يا أخي ليس ذهبا. إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. لما تلاقي الأسد كده فتح فكه، اوعى تظن ان هو ايه بيضحك او بيبتسم، ده عايز ينهشك، عايز ياكلك. ولذلك ايه قلنا ايه ان ان الشهاده تحتاج الى اكثر من واحد. ليه؟ لان الشهاده انما في الغالب يشهد بها عوام الناس، وبعض العوام قد لا يفهم حقيقه الاشياء. اذا وجد شيئا اصفر يقول هذا خمر، اذا وجد رجلا يفتح خزانة يقول هذا يسرق. لكن العالم الذي هو ملتصق بآل العلم ويفهم ضوابط الجرح وضوابط التعديل، يفهم متى يكون الفعل دليلا على الجرح أو ليس دليلا على الجرح. مفهوم؟ لا يقبل الجرح إذا صدر من متحامل. هنا عندنا في العشر سنين اللي فاتت طلعت بدعة يقول لك إيه؟ احنا عايزين نحيي علم الجرح والتعديل. يعني عايز تعمل ايه يعني؟ يعني لازم نتكلم في الذين يتصدرون للكلام بجرح او بتعديل، فوجدناهم لا يتكلمون الا بالجرح. ما وجدنا منهم احدا يقول فلان ثق، او فلان خذوا عنه، او فلان من اهل العلم. ما وجدنا الا الجرح والتجريح، ما في جرح وتعديل. حتى قال بعضهم سئل، وأنا كنت يعني أسمع هذا: يا شيخ أنت تكلمت في كل من في الساحة، فدلنا على من نتعلم منه. فقال: إذا كان موسى عليه السلام قال: لا أملك إلا نفسي وأخي، فأنا لا أملك إلا نفسي. يعني ما تسمعوش إلا مني أنا. جميل هذا الكلام؟ ده بنسميه جرح المتحامل. وقديما قالوا المعاصرة منافرة، عادة بيكون المتعاصرين ها المتعاصران ها بيبقى في غيرة بينهما وحسد والعياذ بالله وضغينة. يعني ربما مثلا لو واحد مثلا سبقك من طبقة قبلك لا يكون بينك وبينه مشاحنة كما يكون بينك وبين الإيه؟ من يعاصرك، لأن المعاصرة منافرة، فالشيطان يستطيع أن إيه؟ يوغل الصدور، وهذا طبيعي. يعني الصحابة الله يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد بين الصحابة مثل هذا، ووجد بين التابعين وبين الأئمة الكبار، يعني الإمام مالك والإمام محمد بن إسحاق كان كل منهم يتكلم في الآخر، وكذلك الإمام مالك ومحمد بن عجلان كان كل منهم يتكلم في الآخر، والحافظ بن حجر وبدر الدين العيني كان كل منهم يتكلم في الآخر، والسيوطي والسخاوي كان كل منهم يتكلم في الآخر، مش كده ولا إيه؟ نحن نحسن الظن بالجميع ونقول كل كان يجتهد ويرى أنه على الصواب، فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ، لكن كلهم كانوا يقصدون الخير. لكن المعاصرة أحيانا بتعميك عن إيه؟ عن الصواب الذي عند منافسك، ولا ترى إلا إيه؟ ما عنده من أخطاء. يبصر أحدكم القذائل، تعرف القذائل هي إيه؟ ال 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 القشة الصغيرة. يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجزع في عينه. فكثير من الناس يعني يتلقفون أخطاء الناس وينسى أنه هو غارق في مثل هذه الأخطاء وأكثر. جميل. فلأجل هذا قال العلماء المتعاصران لا يقبل جرح أحدهما للآخر إذا ظهر فيه تحامل، إلا أن يأتي بدليل وبرهان قوي يثبت بمقتضاه الجرح. فهم هذا الكلام؟ أهو. ربما رد كلام الجارح إذا لم يكن الجرح بسبب واضح يقتضي الرد، كما قيل لشعبة لما تركت حديث فلان؟ قال رأيته يركض على برذون فتركت حديثه. إيه البرذون؟ البرذون هو الحصان الصغير، يركض يعني ايه؟ يسابق يعني. فاعتبر سيدنا شعبة ان هذا من خوارم المروءة. ايه ده؟ إيه شكل غير لائق، اعتبر ذلك عملا غير لائق. امال لو شاف اللي بيحصل النهاردة يعني هيقول ايه؟ واضح؟ لكن لكن هذا العلماء لم يقبلوا ذلك من شعبة، فتركت حديث. وكما قيل للحكم ابن عتيبة لما لم تروي عن زاذان؟ قال كان كثير الكلام. يعني ايه كثير الكلام؟ يعني ثرثار، بيتكلم كتير، رغاي. تعرفون رغاي؟ يعني ثرثار. جميل. فاعتبر هذا ايه؟ يعني يتنافى مع المروءة، لان من مقتضيات المروءة قلة الكلام، ومن كثر كلامه كثر سقطه، كما في الاثر من كثر كلامه ايه؟ كثر سقطه. فاعتبر ذلك من خوارم المروءة التي تتنافى مع العدالة. فاهم؟ وقيل لبعض العلماء لماذا لا تروي عن فلان؟ قال مررت بداره فسمعت صوت مزمار، يعني موسيقى يعني. فازاي دوت في بيته هذا الكلام؟ فالعلماء لم يقبلوا ذلك منه ايضا. ليه؟ قالوا لعل هذا الصوت كان في بيته هو لا يعلم، كان خارج البيت ما يعرفش ان في اطفال مثلا في البيت يستعملون هذه الآلة، ولو علم لنهاهم. فاهم هذا الكلام؟ ومن ذلك إعراض أحمد بن حنبل أو كلامه في من تكلم في محنة خلق القرآن. الإمام أحمد تكلم في بعض الكبار زي علي المديني وزي يحيى بن معين، الذين يعني تكلموا في فتنة خلق القرآن تحت وطأة السيف، هم أخذوا بالرخصة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن الإمام أحمد رأى أن هذا ليس موضعا تؤخذ فيه الرخصة، لأن أنتم قدوة والناس يقتدون بكم، فإن أنتم أخذتم الرخصة فماذا أبقلتم لعامة الناس؟ جميل هذا الكلام. ككلامه في ابن معين وابن المدين وغيرهما، فإن هؤلاء ثقات حفاظ، وإنما تكلموا في المحنة خوفا من القاتل، وصنيع أحمد لم يكن تجريحا منه لهم، بل زجرا وخوفا من أن يقتدى بهم، ولهذا لم يكن هذا كافيا في جرحهم والقدح فيهم. يعني أحيانا الإمام يترك حديث الراوي لا يقصد أن يجرح ذلك الراوي، وإنما يقصد ماذا؟ يقصد أن يتعلم غير هذا الراوي أن هذا الأمر لا يليق بأهل العلم أن يأخذوا بتلك الرخص، حتى لا يسوي ذلك لعامة الناس أن يقولوا كمثل قول هذا العالم، أو أن يأخذوا بالرخصة التي أخذ بها ذلك العالم، فتصير المسألة بقى الرخصة هي الأساس، فتصير الرخصة هي الأساس، بينما الرخصة هي ضرورة وليست هي الأصل في الموضوع. قال الإمام الذهبي: لا حرج على من أجاب في المهنة، بل ولا على من أكره على صريح الكفر عملا بالآية، اللي هي إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا هو الحق. وكان يحيى يعني ابن معين من أئمة السنة، فخاف من سطوة الدولة وأجاب تقية. فاهم هذا الكلام؟ زي سيدنا أبو بكر الصديق لما كان في الهجرة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقابله بعض الناس أعرابي فقال: من معك؟ طبعا ساعتها كانت قريش رصدت مكافأة لمن يأتي لهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلو قال له إنه محمد بن عبد الله، الله ده جه لحد عندي. فسيدنا أبو بكر كان عنده فهم وفطنة، فقال أبو بكر: هاد يهديني السبيل. فلا شك أن محمد هاد يهدينا إلى سبيل الله، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لكن استعمل أبو بكر التورية فقال: هاد يهديني السبيل، يعني ففهم الأعرابي أنه يقصد أنه رجل يهديه الطريق الذي توصله إلى سفره. مفهوم؟ وكما سيدنا فعل سيدنا إبراهيم لما قال في سارة إنها أختي، جميل، خوفا من سطوة هذا الظالم. ومن ذلك إعراض من أعرض عن الرواية عن أهل الرأي، فإن ذلك من باب إخماد ذكرهم، فمن كان منهم من الثقات لا يضره كونه من أهل الرأي، والضعيف منهم كالضعيف من غيرهم. قال أبو حاتم: قيل لأحمد بن حنبل: كيف لم تكتب عن المعلى بن منصور الرازي؟ كان من أهل الرأي لكنه كان ثقة. فقال: كان يكتب الشروط. تعرف الفقهاء بقى بيتوسعوا في فإن قيل قلنا، ويخشوا بقى في التفريع في المسائل التي لم تقع أصلا. هذا شأن الفقهاء. فمثل هؤلاء يحتاجون إلى الرأي كثيرا. لماذا؟ لأنك لن تجد نصا صريحا في كل مسألة من تلك المسائل. فقال: كان يكتب الشروط، ومن كتبها لم يخلو من أن يكذب، يكذب أن يقول بغير الحق. مفهوم؟ احنا قلنا الكذب قبل كده، قلنا أن الكذب يطلق بمعنى تعمد الكذب وبمعنى خطأ غير المقصود. وقال أبو داود: قال يحيى بن معين: معلى ثقة. وكان أحمد بن حنبل لا يروي عنه لأنه كان ينظر في الرأي. يبقى القصة لم يقبل ذلك من أحمد، وأحمد لم يقصد أن يجرحه، إنما استنكف أن يروي عنه حتى لا يقال إن أحمد من أهل الرأي أو أنه يزكي أهل الرأي. مفهوم؟ وقال الإمام أبو زرعة رحم الله أحمد بن حنبل: بلغني أنه كان في قلبه غصص من أحاديث ظهرت عن المعلى بن منصور، كان يحتاج إليها، وكان المعلى أشبه القوم، يعني أصحاب الرأي أشبه القوم يعني أفضلهم بأهل العلم، وذلك أنه كان طلابة للعلم، ورحل وعني به، فصبر أحمد عن تلك الأحاديث ولم يسمع منه حرفا. وأما علي بن مدين وأبو خيثمة وعمة أصحابنا سمعوا منه، والمعلى صدوق. ماشي؟ ومن ذلك كلام شعبة في سلم ابن قيس العلم، دي نكتة، دي هنا بقى، هنا كلام جميل قوي. كان يقول: كان سلم يرى الهلال قبل الناس بيومين، استدل بذلك على غفلته. يعني يجي ليلة 27 يقول لك: أنا شايف الهلال اهو. إزاي يا عم؟ ازاي كيف ترى الهلال قبل الناس يومين؟ يعني كيف هذا؟ فمن لا يعرف حقيقة الأمر يقول هذا دليل على غبائه، مش كده ولا زي عندنا في بعض الدول الإسلامية كانوا بيصوموا بعد الناس بيومين أو قبل الناس بيومين، مش كده ولا إيه؟ آه. كان يقول كان سلم يرى الهلال قبل الناس بيومين، وهذا لا يضره ولا يستوجب جرحه، ولذا لم يلتفت الناس إلى كلام شعبة فيه. ليه؟ تعال نشوف. قال الميمون للإمام أحمد: سلم العلوي قال ما علمت إلا خيرا، لكن شعبة تكلم فيه. قلت من قصة الهلال، يعني بسبب قصة الهلال؟ قال لي نعم. وقال الدقاق: سمعت يحيى يعني بن معين وسئل عن سلم العلوي فقال لا بأس به، يعني ثقة. فقال أحمد بن عبد السلام: أليس هو الذي يقول شعبة ذاك الذي يرى الهلال يعني قبل الناس بيومين؟ فقال: ليس به بأس، كان يرى الهلال قبل الناس كان حديد البصر. العلة هنا كان عنده ايه؟ ميكروسكوب في عينيه. ما كانش راجل عادي يعني، فاهم؟ ومن ذلك قال وهب بن جرير: قال شعبة: أتيت منزل من هال ابن عمرو، أهي جات لك أهي، فسمعت منه صوت الطنبور، اللي هو ايه؟ ايه صوت الطنبور؟ المزمار يعني. ولم أسأله، قلت: وهل سألته؟ فعسى كان لا يعلم، قد يكون في هناك أطفال يلعبون بهذه الآلة وهو خارج البيت لا يعلم. قال الذهبي: هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى، لم يجتمع علماؤه على ضلالة لا عمدا ولا خطأ، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة أو مراتب الضعف، ومعناه أنه لم يتفق اثنان في شخص إلا على ما هو في حقيقة، يعني لا يمكن أن يجتمع العلماء على خطأ. إن أخطأ عالم فوثق من هو ضعيف، ستجد عالم آخر يخالفه، لابد، حتى لا تجتمع الأمة على إيه؟ ضلالة. لا يقبل كلام المتعاصرين في بعض إلا ببرهان، ويتأكد رد الجرح إذا ظهرت مشاحنة وعداوة بين المجرح والمجرح، فإنه حينئذ لا يقبل كلام بعضهم في بعض، اللهم إلا أن يذكر الجارح دليلا واضحا على جرحه لا يحتمل تأويلا. قال الإمام البخاري: لم ينجو كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم، نحو ما يذكر عن إبراهيم يعني النخع من كلامه في الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي، وكلام الشعبي في عكرمة مولى ابن عباس، ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة، ولم تسقط عدالتهم إلا ببرهان وحجة. ده كلام مين؟ كلام البخاري. وقال الإمام محمد بن نصر المروزي: كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه. وقال الإمام ابن عبد البر: الصحيح في هذا الباب أن من ثبتت عدالته وصحت في العلم إمامته وبه عنايته لم يلتفت إلى قول أحد فيه إلا أن يأتي في جرحه ببينة عادلة يصح بها جرحه على طريق الشهادات. وقال الحافظ بن حجر: ممن ينبغي أن يتوقف في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوة سببها الاختلاف في الاعتقاد، فإن الحاذق إذا تأمل ثلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب، وذلك لشدة انحرافه في النصب، والنصب عكس التشيع كما قلنا، وشهرة أهلها بالتشيع، فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان ذلق وعبارة طلقة، حتى إنه أخذ يلين مثل الأعمش وأبي نعيم وعبيد الله بن موسى وأساطين الحديث وأركان الرواية، فهذا إذا عارضه مثله أو أكبر منه فوثق رجلا ضعفه قبل التوثيق. قال: ويلتحق به عبد الرحمن بن يوسف ابن خراش المحدث الحافظ، فإنه من غلاة الشيعة، بل نسب إلى الرفض، فيتأنى في جرحه لأهل الشام للعداوة البينة في الاعتقاد. قال: ويلحق بذلك ما يكون سببه المنافسة في المراتب، فكثيرا ما يقع بين العصريين الاختلاف والتباين لهذا وغيره، فكل هذا ينبغي أن يتأنى فيه ويتأمل. جزاك الله خير. نكتفي بهذا القدر ونصلي إن شاء الله.